الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا بكم عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامج الرايح اللي يجمعنا بكم على مدار ساعتين. الأطفال نعمة، ولكن تربية الأطفال ممكن تكون فيها بعض الصعوبات، خاصة أول طفل على طول يكون هو حقل التجارب اللي نتعلم فيه في كل شيء وأول تجربة، فنكون غير ملمين بمرات بأصعب الأشياء ومرات بأبسط الأشياء ومرات بأشياء جدا عادية، ولكن ما نعرف نتصرف فيها في حكمة. وسبحان الله جيل عن جيل يختلف، يمكن جيلنا نحن كان غير جيل آبائنا وأجدادنا، والجيل الحالي الصاعد هذا جيل جدا مختلف وفارض أوامره بكل حرفية، واللي يبغي يستوي. أكيد مو بالكل، ولكن في تفاوت ما بين حد لآخر. اليوم نبغي نرمس عن حرية الطفل. هذا الطفل له حرية في التعبير، له حرية في الاختيار، له حرية في الأفعال. هل ضروري جدا أن نحن نعطي لعيالنا مساحة من الحرية أسب تتكون شخصيتهم وتقوى شخصيتهم، ولا متى نقدر نعطيهم هاي المساحة؟ وشو حدود مساحة الحرية المطلوبة للطفل؟ هذا الموضوع بنناقش اليوم مستمعين الكرام من خلال لقائنا مع أستاذ عبد الرحمن العبد الله، استشاري تطوير ذات وتعديل سلوك. وكنوع من الحرية أن الأكل أن الطفل يأكل اللي يبغيه ويشرب اللي يحبه، ولكن إذا نحن نبغي نشجع عيالنا على تناول الخضروات والفواكه، شو ممكن نتبع وياهم من أساليب؟ هذا اللي بتعرفونا في خذ الشور. والأطفال محتاجين تربية، والأم هي العنصر اللي يعول عليه عامل التربية أو تربية الأبناء بالأخص. ففي دراسة تقول أو تأكد أن اتخاذ النساء القرار لرعاية الأسرة في المنزل يستنزف الاقتصاد. شو معنى تستنزف الاقتصاد؟ هل لأن هي إذا آثرت البيت عن العمل فبتكون يعني في أعباء مادية أكثر عن على كاهل الزوج؟ سؤال بنطرحه وبنجاوب عليه من خلال فقرتنا تدري إن. واليوم في دوحة تبرة مواصلين معاكم، يمكن من فترة بدينا وياكم حملة اهتم صحتك أهم اللي تطلقها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فأطلقوا تحدي المشي إلى القمر ضمن المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية اللي ذكرنا اسمها اهتم صحتك أهم. اليوم بنسلط الضوء على تحدي المشي إلى القمر من خلال لقائنا مع الأستاذة نوف خميس آل علي، رئيسة قسم برامج تعزيز الصحة بإدارة التثقيف والتعزيز الصحي. مستمعينا الكرام، هذه مواضيعنا لليوم، طرحناها على عجالة، ونذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج، رسالة نصية على 4477 واتصالاتكم على 0434-369-9950. وإذا حابين تتواصلون ويانا عبر الواتساب رقمنا هو 0522-222-107-4. مستمعينا نتريى تواصلكم ويانا، ولكن اسمحونا بنظهر فاصل وبنواصل.
الرايح
يلا عاد اها ادوا خبوزه
ناس تطورها كذا
كيف ايش يا ابو مخبز
شو هذا
الشيء
اللي دوا الاوليين
صدق الكلام اللي سمعته وشو هذا الكلام صدق انك يا كبيب دبس ممزور هديه ورديته
اي نعم
رديته كنت تخبل
ولا جنيت حد رجع بيب دبس اليوم وياي انك هديه وبلاش
والله يا اخوي مصبح أنا يوم شفت بيب الدبس وفكرت فيه
جيت بيب الدبس ضار ما هو بنافع.
وكيف عرفت انه ضار وما بنافع؟
سلمك الله، اذا طاح بيب الدبس البيت اليهال بيقولون قم عطنا فلوس بس نشتري خبز، واذا كل يوم ياكلون على خبزي هاك اليوم بياكلون خبزتي. لا، وبعد شيء غير هذا، محارب اذا شافت بيب الدبس بتنش وبسوي محمر. ومن وين؟
من بيب الدبس.
وبتنش نهار ثاني وبسوي خبيصه. ومن وين؟
من بيب الدبس.
انزين، وبتنش نهار ثالث وبسوي عصيده. ومن وين؟
من بيب الدبس.
عيل يا مصبح، دام كل هاي الخسائر من بيب الدبس، هذه خسائر اللي بحصلهم ورا بيب الدبس.
الأوليين
الأولى منكم وفيكم
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها. ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدل التراب يحبه ينحبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
سبعة.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما الا محمد ما تنام من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع على
الأولى. التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات،
هاي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الأولى.
صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل المستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. مواصلين وياكم الحديث والسوالف عبر برنامج الرايح. موضوعنا الأساسي اليوم في فقرتنا الرئيسية عن منح الطفل الحرية. في بعض الآباء والأمهات عندهم إيمان بأن الطفل لابد أن نعطيه حرية، حرية أن يعبر عن نفسه، يعبر عن آراءه، يتخذ قراراته، لأن متى ما سنحت له الفرصة بأخذ قراراته والاعتماد على ذاته وإبداء رأيه بكل سلاسة وبكل أريحية، فهذا بيساهم بشكل يعني جميل جدا في تكوين شخصية سليمة لهذا الطفل. ولكن في البعض الآخر يشوفون أن الطفل يعني هذا إلا ياهل، كيف أنت يعني مخلية ولدك يتأمر ويفرض قراراته ويفرض ذاته، من حين ولدك يتحكم فيك أو من حين بنتك تأخذ قرارات، ويشوفون أن هذا نوع من العنجهية عند الأطفال ونوع من السذاجة عند الآباء والأبناء، إنهم عاطين الفرصة للابن إنه يعبر عن رغباته، وإذا تشاوره والله بنسير المكان الفلاني وله حرية إنه اختيار إنه يسير ولا ما يسير. فالناس مقسمة لنوعين، ما بين مؤيد ومعارض. ولكن نفسيا وسلوكيا منح الطفل حرية مدروسة، يعني ما تترك الحبل على الغارب ولا أنك تقيده بحيث أنه يحس أنه سجين، سجين أفكاره، سجين رغباته، سجين أشياء هي في خاطرة، ونحن يعني كابتين كبت هذا الطفل. فإعطاء الحرية المدروسة المحسوبة له انعكاسات إيجابية مهمة، وتأثر تأثير إيجابي على شخصية هذا الطفل. تخيل الحين عندك طفل أنت ما تشاوره في أي شيء، وفجأة يلقى عمره في بيئة مطلوب منه أنه ياخذ قرار، تم توهق، بيتوهق فعلا، لأنه ما كان عنده المساحة المسبقة أنه ياخذ قرار، ما كان عنده القدرة على الاختيار. مستمعينا بنكمل الموضوع الحين أكثر باستفاضة من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الرحمن العبدالله، استشاري تطوير ذات وتعديل سلوك. صبحك الله بالخير أستاذ عبد الرحمن.
صبحك الله بالنور أستاذ سماح، حياكم الله جميعا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحفظك.
يا أستاذ عبد الرحمن، أصلا موضوع حرية الأطفال نوع فيها نوع من اللغط. أنا عن نفسي أواجه هجوم لأني أنا أعطي عيالي حرية الاختيار. هل صحيح أن نحن نعطي حرية الاختيار لعيالنا، ولكن الحرية مثل ما ذكرنا المدروسة المحسوبة؟
حلو، طيب نقول بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أولا خلنا نتفق على شو معنى الحرية، لأن الحرية تختلف من شخص إلى آخر، يختلف مفهومها من شخص إلى آخر، وكل واحد يفسرها بطريقته أو بمفهومه يعني أو بتفكيره. جميل. فالحرية يعني هي اتخاذ القرار بدون معوقات. كيف اتخاذ القرار بدون معوقات؟ يعني على سبيل المثال إذا قلنا مثلا أن الطفل يقول حق أمه أنا بروح بيت خالتي، طيب أول ما يقولها هو الآن اتخذ قرار، فالأم تي وتقول لا ما بتصير بيت خالتك، شو يصير عند الطفل الحين؟ بيصير عنده نوع من أنواع المقاومة، بعدين يبدأ ينفعل، بعدين تظهر عليه علامات الصراخ والعناد والانفعال، ويبدأ ينرفز أمه بسبب أنه اتخذ قرار بعدين صار فيه معوق لاتخاذ القرار. طيب واحد يقول لي أو واحد تقول لي يعني ما نمنع عيالنا، ما نقول لهم لا، إلا بس نقول لهم لا لكن بطريقة مختلفة. من سمات العقل عندنا أن العقل يقاوم الأوامر ويقاوم النواهي. يعني الحين لو قلنا لكل المستمعين لا تتخيل وردة حمراء، شو بتتخيل؟ تتخيل وردة
حمراء، لأن خلاص تركيزي صار على الوردة الحمراء.
بالضبط. وفي نوع من يعني عناد أعلى اللي هو يتخيل وردة صفرة مثلا، وردة بيضاء، لون مختلف عن اللون اللي هو أصلا أو اللي أنا ذكرته في الجملة اللي ذكرتها قبل شوي. ولذلك في موضوع الأوامر والنواهي أقول مثلا يعني مثلا بدال ما أقول له لا تصير بيت خالتك، أقول له يوم الأحد إذا قال لي اليوم ما بصير بيت خالتي، أقول له مثلا يوم الاثنين ما تصير بنصير بيت خالتك وبناخذ لهم هدية مثلا، أو بنطلع الألعاب، بنلقى في قبول للطفل للنهي. ليش؟ لأنه صار عنده أو من يوافق في موضوع الحرية اللي هو يريد اتخاذ القرار فيها، سواء مع طفل أو كبير أو صغير. في النهاية نجد أن لا يوجد مقاومة إذا اتبعنا هذه الطريقة وهذا الأسلوب. نعم.
أنت ذكرت أن في حال أنه هو اللي اختار أنه يقول أبغى يصير بيت فلان، إذا أنت طلبت من ولدك أن يرافق في مكان وهو يعني قال أنا ما أبغى يصير، ومثلا أبغى يتم في البيت،
لماذا لا يريد لماذا لا يريد الذهاب مرافق مع، يعني مثلا على سبيل المثال تعال نطلع الألعاب، يقول لك لا أنا أبغى في البيت. طيب ليش؟ عطني مبرر. لا والله بس أبغى في البيت. حلو، معناته أن هناك بعض الممارسات اللي نحن نسويها معاه يوم نطلع برا هو ما يحبها. يعني مثلا يوم نقعد ناكل كل شوي الأم لا توسخ عمرك، كل بهدوء، كل ما أدري شلون، أوامر طول الطلعة، لا تلعب هاللعبة، العب هاللعبة، وتبدأ تنكيله وتختار له على كيفها. طيب أنا دوري وين في إني يوم أطلع ألعب الشيء اللي أبي أو أروح المكان اللي أبي؟ ولذلك هني عشان نطلع لازم نتفق معاه على آلية. مثلا أنت شو حاب تلعب اليوم وين حاب تروح اليوم؟ والله حاب أروح المكان الفلاني. أوكي حاب أروح المكان الفلاني، يكون في اتفاق بيني وبين الطفل إن هذا هو المكان الفلاني اللي بنروحه. زائد إن الحلو في الموضوع اللي أقدر أحدد ميزانية مع ولدي في موضوع الطلعات هذه، يعني بدال ما تكون open limit مفتوحة، لا والله أنا والله ميزانيتي ترى مصروفك هالأسبوع مثلا 300 درهم أو بنلعب 300 درهم. أوكي هني يختلف الوضع تمام، بنلقى أن في مرونة في التعامل بيني وبين الطفل والتعامل بيني وبين أبنائي بشكل عام. كثير من الأمهات كثير من الآباء يشتكون من شغلة واحدة، وقبل أكلمت كان معاي استشارة اللي هي العناد. العناد عناد، ما في يوم يمر إلا واحدة تقول لي عناد أو واحد يقول لي عناد. طيب ليش وصل لهالمرحلة؟ ليش يعاند هو؟ شو السبب؟ ليش يعني وصل لمرحلة أن كل ما تأمرين أمر أو تنهينا نهي يفعل عكسه؟ ليش؟ لأن في نقطة، في احتياج بشري هو يريده، في احتياجات خمسة من ضمن الاحتياجات أختي الكريمة الحرية اللي هي اتخاذ قرار
بالذاته.
فنحن لما ني نعم
يبغى يثبت ذاته
بالضبط، فيوم ني نحرمه أو الاحتياج هذا هو بياخذ بطريقة أو بأخرى شئنا أم أبينا. جميل، هذا بالنسبة لي هذا الموضوع اللي هو إنه كيف. وفي نقطة أحب أضيفها اللي هي إذا أنا أبي ياخذ الشيء الفلاني أخيره بينه وبين شيء آخر. يعني مثلا نأخذ مثال على الأكل، بدل ما تقولين لعيالك أو تقول لعيالك شو تأكلون اليوم، ما أخلي الخيارات مفتوحة،
يقولوا ميدايا لحم مثلا،
ايوه اخلي خيارين ضيقات بحيث انه يختار واحد منهم. اللبس يعني الحين مثلا بعض الامهات يعانون في موضوع اللبس مع ابنائهم، او مثلا يروح يختار لبس معنقس على قولتهم. طيب فانا اطلع لبسين واقول له تبغى تلبس هذا ولا تبغى تلبس هذا،
اذا قالك له هذا ولا ذاك
خلاص نشوف خيارين ثاني. لكن العقل عادة يستقبل هذه الخيارات، نسميها التأطير، تأطير الخيارات. هذا أنا ما أتعامل مع الطفل نفسه، أنا أتعامل مع عقل وتفكير الطفل. ثم إن الافتراضات في التربية لا نقبلها. يعني مثلا إذا قلنا إن والله بنسوي شيء الفلاني، والله يمكن أو يجوز إنه ما يتقبل هالشيء، ما نفترض هذه الافتراضات، لأن يوم نفترض افتراض مثل هذا مباشرة نجد أن هذا الافتراض غير صحيح. الأم أشغلت بالها في هذا الافتراض وأشغلت تفكيرها، وبالمناسبة ترى تصرفاتها وسلوكياتها تكون بناء على هذا الافتراض اللي هي افترضتها على ابنها أو بنتها. والله ولدي ما بيتقبل هالشيء، فعلا هي تكون تصرفاتها وسلوكياتها وفق هذا الافتراض اللي هي افترضتها. جميل، فتجد ردود أفعال الطفل بناء على الشيء اللي هي اختارته والشيء اللي هي افترضته.
نعم أستاذ عبد الرحمن، متى نبدأ نعطي الطفل الحرية؟ متى نبدأ نشاوره نخليه يختار، بحيث أن لا تبدأ وياه متأخر فتندم، ولا تبدأ وياه من وقت زيادة فتتوهق؟
صحيح، نبدأ معاه من متى بدأ هو يختار بنفسه. يعني مثلا تجيك بنية عمرها سنة ونص، سنة وثمان شهور أو سنتين، وتبدأ مثلا ترفض طعام معين. أوكي والله عشان صحتها، عشان ما أدري شو، ترى المأكل والمشرب إحدى الاحتياجات البشرية، فإنك تجبرينها على طعام معين. يعني أذكر من إحدى الحالات اللي وردت أن الطفل يقاوم أكل الفواكه.
زين، هاي فقرتنا اليوم في الشو.
يأكل إيه؟ طيب إذا مثلا طلعوا له موز ولا تفاح ولا أي شيء يقاوم هذا الأكل، ما يبغى يأخذه. طيب ليش وصل لهالمرحلة؟ أمه وهو صغير كانت تجبره على أكل نوع معين من الفواكه، ثم بعد ذلك صار أو تسبب عنده ألم،
تشبع
صارت ردة فعل عند الطفل أنه ما يتقبل هذا الصنف من الطعام.
نعم تمام. الحين بالنسبة للطفل الولد ولا البنت، كيف نعطيهم الحرية؟ لكن دكتور أستاذ عبد الرحمن بتجاوبني عقب الفاصل. فاصل مستمعين وبعد نواصل. بعد الفاصل بنواصل حديث أو الجواب، تريونا مستمعين.
الرايح على
107.4.
متابعينا الاعزاء دعنا عليكم المراكز الاولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
اشتروا حلال للانتاج واليوم يجرون ثمار يركضون
منتج. تطول عملك من اول نابط ثاني نابط بينه تجون بنته وبنتها بتيجي
على حسب المطيه. المطيه اذا كانت مناعتها قويه
ظل
شيء عرب الاوليه كذي يحطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الله اسميها السيارة طماشة
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام.
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد
دبي مكساب وتدرب
107.4
قصر الدوب.
انت عاش براشد
هليله
يا لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
عاشو
بقايا من صورك القديمه.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعه الساعه 11 قبل نص الليل على اذاعه الاولى.
الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى. إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم.
اسمع الأولى
107.4
الجلال الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب يوم يسيرون يبون يخطبون بنيه ولا شيء، قال والله نحن جايين طالبين يد فلانه وطالبين ايد فلانه، والاولى من يقول طالبين القرب منكم في بنتكم فلانه.
الكلام الاولى
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ومواصلين حديثنا مع الأستاذ عبد الرحمن العبدالله استشاري تطوير ذات وتعديل سلوك، وحديثنا عن حرية أو منح الحرية للطفل. مرحبا أستاذ عبد الرحمن.
حياك الله.
في سؤالي أنا تحت الهواء في الفاصل، أم تشتكي من بنت عمرها 2.5، هاي البنت غرامها الفساتين تشوف أن عمرها ملكة أو برنسيسة، فكل يوم الصبح لازم تبغي تلبس فستان أنه يدل أن هي الملكة الأميرة.
نعم.
عندها لبس المدرسة أو لبس الحضانة رافضة، يعني تلبسه بالضرابة بالغصب.
فكيف
الأم تتعامل مع هالبنت اللي عمرها 2.5 وعندها هذا التصنيف هاي اليومية على أن هي تلبس فستان الأميرة؟
جميل جدا ما شاء الله، الله يصلحها ويرزقكم بالرح يا رب. بداية من أين اكتسبت هذا السلوك؟ دائما نسأل في السلوكيات التي يقوم بها الأطفال من وين جاب السلوك هذا؟ وين شافه؟
يمكن قصص.
أوكي. كيف؟
يمكن من القصص أو شيء ما أدري.
ممكن من قصص، ممكن من تصرف سلوك بدر في المنزل أو بدر في مثلاً في سوق. أي كان نوع، من أين أتى هذا السلوك؟ أولاً نشوف مصدر السلوك. ثانياً هل هناك أشياء مصاحبة للسلوك أو قبل هذا السلوك؟ يعني مثلاً أحياناً يقوم الطفل ببعض السلوكيات مثلاً عشان يعطل مثلا الوقت او ياخر الوقت عشان ما يودون الروضه او ما يودون الحضانه. اوكي ياخر الوقت ليش؟ طيب معناته هني ان هناك بعض الممارسات التي تمارس في هذه الحضانه او في هذه الروضه قد هي التي تنفر الطفل من الذهاب لهذا المكان.
بس مو ما خص الحضانة إذا هي، لأن هي طول الوقت تبغى تكون بفستان الأميرة مو بس الصبح.
جميل، هل السؤال اللي فهمته الآن قبل قليل أنه هي رايحة أو هي الصبح ترفض أنها تلبس فستان الروضة مثلا وتبدأ تقيس أو تأخرهم أو ما تسوي عشان تقيس هذا الفستان أو تروح الحضانة بهذه الطريقة؟ جميل تمام. الراجع قبل السلوك ما الذي يحدث؟ اللي الشيء اللي بيصير الحين، الآن هي متعودة كل يوم الصبح تقوم بهذه الممارسة أو طول اليوم فاتحة هالكبت وقاعدة تبدل كل شوي تلبس وتفسق كل شوي. طيب قبل ما يصير هالشيء شو اللي قاعد يصير؟ في شيء صار؟ حد ذكرها بهالشيء؟ حد تكلم في موضوع متعلق بهذا الشيء؟ لأن أي سلوك يصدر من أي شخص هناك دافع لهذا السلوك. شو اللي صار قبل السلوك؟ لأن أحياناً في مراقبة بعض السلوكيات التي تصدر من بعض الأطفال نقول للأم أو الأب نسوي جدول، إذا ما عندك مالك فرض نسوي جدول بارك الله فيك. نراقب السلوك قبل السلوك، ما الذي حدث؟ شو اللي صار؟ يعني على سبيل المثال بعطيك مثال، الحين ولد كل شوي صارخ مثلا، طبعا وفي شفرة لكل طفل منا، لكل طفل من أطفالنا، أن قبل لا يصير الشيء يعني هناك أوقات محددة يصير فيها، مثلا كل يوم ثلاثة الساعة 7 يبدأ صارخ، كل 3 أيام الساعة 9 يسوي السلوك المعين. جميل. طيب قبل القيام بهذا السلوك شو اللي يصير؟ في شيء صار مثلا، يرفض أو أمه ترفض أن تعطيه شيء معين فيحدث هذا السلوك. كذلك تعال ينقص على موضوع هالفستان طيب أو الجساتين، قبل القيام بهذا السلوك شو اللي قاعد يصير مع البنت؟ ماذا قام؟ شو اللي صار في البيت عشان يصير هالشيء؟ جميل. نراجع هذا الشيء. بعد السلوك الأم كيف تتصرف أو ردة فعلها تجاه هذا السلوك؟ شو سوت؟ ضربتها، سحبتها، صارخت عليها، علقت عليها تعليق مو بزين؟ طيب لأن أحيانا بعض التعليقات أو بعض ردود أفعالنا تجاه أطفالنا تعزز السلوكيات الموجودة عندهم. يعني مثلا قام بالسلوك فأنا صرخت عليه، فأنت دامك صرخت علي يلا تعال استلم، كل يوم بسوي لك هذا السلوك.
حاشي قد تفتك لنا القصة يعني
ما
كيف تحل هالقصة؟ يعني على مدار اليوم نحن نبغى نلبس فساتين الأميرات.
ترى هذه هي الخطوات اللي قاعد أقول عنها، أن نراقب قبل شو صار، بعد ما صار شو ردة فعل الأم. يعني مثلا ردة فعل الأم صارخت، أقول لها ما تصرخين عليها، خلها راقبة من بعيد، أوكي شوفي شو تسوي. أما أن كل شوي أعلق، لأن تعليقنا على سلوكيات الأطفال تعزز عندهم بعض الممارسات اللي هم قاعدين يسوونها.
والله أستاذ عبد الرحمن أنا أشوف عيانهم الياسين يأدبونه، يعني نفس يعني مقارنة بقصة الفستان قصة الآيباد، لا تأكل وأنت ميود الآيباد. نعم. ماشي يرفض أن يأكل عشان الآيباد، فالأطفال صايرين يلون ذراع أهاليهم بشكل غير طبيعي. فهني أنت
من اللي وصلهم للمرحلة؟
أنتوا تلمونا نحن ونحن مبعارفين من الغلط صراحة يعني.
من اللي وصلهم للمرحلة؟ يعني لو أقول لك قصص من حياتي الخاصة بتقول أنت شكايل وصلت معهم للمرحلة بفضل الله سبحانه وتعالى. أيوة. يعني أنا بعطيك مثال بسيط، صار في اعتداء لفظي من أحد الطلاب في المدرسة على أحد أبنائي. طيب الولد يريد أخذ حقه بأي صورة من الصور. اليوم الصبح قال حق أمه لين الحصة الرابعة إذا ما حد يا تكلم مع المدرسة أنا بتصرف. طيب ليش الولد صار لأسبوع ما تصرف إلى الآن؟
يتريح حد يأخذ له حق،
له قيد، إيه محط له حد. لكن هو شو سوى؟ احتراما لهالحد اللي أنت حاطنا، ترى أنا بعد عندي ليمت أقدر أتحمل، الولد معي في الصف وأنا مو قادر أسوي شيء بسبب الحد اللي أنت حطيت لي، ترى هو يقدر يتصرف، لكن بناء على قيود أنت قيدت فيها تقدر أنك تعطي. يعني الحين نتكلم عن الحرية، ها الحرية موجودة لكن في مساحة، ما تكون مساحة واسعة ولا مساحة ضيقة، يكون يقدر يتحرك من خلال هذه المساحة للقيام بأي تصرف، لكن تصرف غير مؤذي، وهذه ما نسميها بقيود الحرية. إن أي شيء بيخلي الطفل يؤذي نفسه أو يؤذي غيره أو يتعدى على قانون أو يتعدى على آخرين، لا هني أنا أفهمه قبل لا أقول والله بعطيه حريته وبعطيه. لذلك تلقين بعض الأسر في المولات أو في بعض الأماكن تلقين عيالهم ما شاء الله تقولين المول حق الوالد. طيب ليش قاعدين يتصرفون بعض؟ خلهم يستانسون، خلهم يسوون. لا ما يسوون اللي يبونه، تمام يسوون اللي يبونه في إطار القانون، في إطار العادات، في إطار التقاليد، في إطار الدين، ثم بعد ذلك يفعلوا ما يشاءون.
بالنسبة مثل ما ذكرت نقطة أن مساحة الحرية، هل الحرية يعني متوافقة طرديا مع العمر؟ يعني كل ما كبر كل ما أعطي مساحة زيادة؟ إذا كانت الإجابة نعم، ما بوصل لمرحلة أنا هذا الطفل بيخرج عن نطاق سيطرتي، لأنه هو بيكبر وقراراته بتزيد ومثلا عن جهيته بتكثر، فكيف أني أنا أعطي الحرية المتوافقة مع العمر ولكن بحيث أن أتم أنا ماسكة بزمام أموره؟
جميل. الحرية اللي نتكلم عنها أصلا ما راح نحتاجها إلا أول 5 سنوات إلى 7 سنوات
بس،
بعد ذلك خلاص الطفل تبرمج على حد معين. يعني في الاسم واتسون، معظمنا يعرف قصته، لما كان صغير كانوا رابطينه في حديدة. طيب رابطين ريلة في حديدة وثقيلة، زين لين كبر غيروا هالحديدة وصارت خشبة ويقدر يتحرك بهالخشبة، يعني يقدر يسحبها ويجرها وياه، لكن هو خلاص تبرمج نظره وتبرمج الربطة اللي في ريلة على انه يوم يشوف هالمنظر خلاص انه ما يقدر يتحرك. كذلك مع عيالنا الى مرحلة معينة هو اصلا اربيه على وضع معين، اصلا حتى لو كبر وشو ما وصل من العمر تلقينا ترى قاعد يدور في حد معين، ما يخصه أنه والله كبر صغر أيا كان، لا هو في البداية أنا بتعب معاه شوي ثم بعد ذلك بلقى ابني بعد توفيق الله وفضله في الحدود اللي أنا حاطنها أو في الإطار اللي أنا حطيته لهذا الولد في بداية عمره. اللي ما لحق يسوي إطار ترى يقدر الحين يقدر يسوي إطار جديد لأبنائه، يقدر يحط لمت معين أو قوانين معينة، لكن ما يتحمس عقب ما نسمع هالكلام ومن اليوم والله لا حد النوم كلنا بننام الساعة 9 كلنا ما أدري شو بنسوي، لا 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 وحدة وحدة. أول شيء ناخذ بآرائهم، شو رأيكم إذا رقدنا مبكر أحسن ولا رقدنا متأخرين أحسن؟ واحد بيقول لي والله ولدي بيقول إذا رقدنا متأخرين، دين متأخرين يعني الساعة 9 ولا 10:30؟ لا والله 10:30 خلاص نرقد الساعة 10:30 تمام. أنا عطيتها مساحة لكن وفق الشيء اللي أنا أبيه أنا.
صحيح، أنا في حدود.
نعم.
تمام. بالنسبة حين للحرية والجنس الطفل يعني بنت أو ولد، هل هو المعروف كمجتمعات شرقية نحن نعطي الولد الأريحية والحرية يعني وكل شيء متاح ومباح عند الولد، والبنت وحليلها يعني نحط لها القيود والنهاية بنت وتيلس في البيت؟
نعم.
فعلميا وسلوكيا هل في فرق في منح الحرية ما بين الولد والبنت، خاصة إذا عندك في البيت الجنسين؟ فهاي الطالع أخوها شمعنا كل شيء هذا محصلنا وأنا هسه مظلومة.
نعم.
تأثير هالشيء على نفسياتهم.
نعم. في نقطة قبل موضوع الحرية اللي هي تعزيز جنس الطفل لديه.
أنا يكون حاب.
يعني هي بني. إيه يعني يعشق الجنس اللي هو عليه، يعني هي أنثى تعشق كونها أنثى، هو ذكر يعشق كونه ذكر. تمام. هذا من صغره من طفولته، بعدين لما يبدأ مثلا يوم توصل مثلا 7 سنوات والله تعرفين ان الأنثى يا سلام حالاتها يوم تلبس شيلة. تلقينها روحها لبست شيلة، تلقينها روحها لبست وقاية ولا عبها ولا ليش، لأني أنا قبل خطوة الحرية أصلا صار عندي تعزيز لبعض الجوانب الموجودة عنده ثم أو عندها، ثم بعد ذلك هو روحه بيدور في هذا الأفق وفي هذا الإطار وفق مساحة معينة، نوع أو جنس الطفل سواء ذكر أو أنثى وفق ما أنت تريد. ولذلك تلقين بعض الأسر تلقين أن بناتهم ما شاء الله فري على الآخر، وبعض الأسر عندهم البنات محافظات على الآخر، شو اللي خلى هذه المحافظات وشو اللي خلى هذه الفري؟ وفق الإطار اللي هو موضوع للبنية عندهم ووفق الإطار الموضوع للولد عندهم. وتجدين بعض المجتمعات العكس، تجدين أن هناك ذكر مقيد. يعني أذكر بعض الأماكن اللي زرتها الريال يركب وراء والحرمة تركب قدام.
عادات مختلفة.
إيه العادات والتقاليد مختلفة من إلى، ولذلك لا نقيد هذا الأمر بعمر معين أو بسن معين، إلا التقييد الأول اللي تكلمنا عنه اللي هو 5 إلى 7 سنوات، ثم بعد ذلك وفق العادات والتقاليد والدين والقيم الموجودة في كل مجتمع.
تمام. أرد لنقطة اللي هي الاختيار، مثل ما ذكرنا موضوع الفستان وموضوع الآيباد، أصلا موضوع الآيباد أنه حوال نتكلم فيه في البرنامج، يعني أن قصة الآيباد وأن نحن مرات نعود عيالنا على شيء عقب خاص نبدأ نبغي نسحب هاي الأشياء منهم هم تعودوا عليها. فيوم تقول لي يجيب الآيباد مو بوقته، ومثلا وأنتوا تنصحونا مثلا نعطي الطفل آيباد ساعة في اليوم، حين هو اللي تعود اللي 10 ساعات الآيباد عنده، كيف تتم عملية سحب الآيباد بحيث أنه هو ما يحس أن أنا كنت حر، وحين ياسين يسحبون حريتي وأنا ما عندي القدرة على اختيار الوقت اللي أنا أخذ فيه الآيباد أو أي لعبة؟
نعم، خلنا نبدأ من البداية. أول ما استخدم الآيباد كم ساعة كان يقعد في اليوم؟ أول ما بدأ يتعلم عليه والله كان يقعد 3 ساعات، والله كان يقعد 4 ساعات، وبالتدريج صار 10 ساعات، 12 ساعة، 18 ساعة. حلو، الحين بناخذها بطريقة عكسية. هو وصل الحين 18 ساعة، قبلها كم ساعة كان يقعد 12 ساعة، معناته ما يصلح آخذ من 18 ساعة إلى ساعتين مرة واحدة، غلط.
تدريجيا
آخذ أيوة، مثل ما دخل السلوك تدريجيا أطلع السلوك تدريجيا. في بعض الأمهات الله يجزاهم خير من حماسهم شو يسوون، والله يحرمونهم على طول. خلني آخذ مثال على الإدمان. أوكي، هل المدمن في علاجه مرة واحدة يسحب منها الشيء اللي كان يأخذه، ولا في جرعات معينة؟ بالتدريج. كذلك هو الحين مدمن آيباد، هو الحين مدمن بلاي ستيشن، هو الآن مدمن أي سلوك قاعد يمارسه، أجي أسحبه منه مرة واحدة؟ لا والله، بيبهدل الدنيا، بيسوي لي شيء ما قد شفته في حياتي. ولذلك مثل ما دخل السلوك بالتدريج أسحب هذا السلوك بالتدريج. الكيفية أن اليوم مثلا ناوية اليوم أبدأ في موضوع تخفيف ساعات الآيباد، كم آخر يعني وفق ملاحظاتك أنت كأم، كيف أنت لاحظتي أنه صار مدمن؟ معناته أنه قاعد يمارس أشياء ما كان يمارسها مثلا من أسبوع. طيب قبل أسبوع شو كان يسوي؟ والله قبل أسبوع قبل لا يلعب بالآيباد كان يروح يلعب بالسيكل، أو كان يلعب بمكعبات، أو كان كل شوي عافد على الدرج يطالع نازل السطح. معناته وفق الأشياء اللي كان يمارسها قبل أسبوع أرجعها في حياته. قبل لا يمسك الآيباد مثلا أخليه يروح بالسيكل، روح هات لنا شيء فلاني بالسيكل. شو أسوي عنده في العقل؟ العقل يبدأ يسترجع الممارسات اللي كان يمارسها قبل أسبوع، يبدأ يسترجع الممارسات اللي قاعد يمارسها قبل 21 يوم، قبل 40 يوم، وهكذا بالتدريج بالخطوات. ويفضل يفضل يفضل المتابعة مع مختص، المتابعة مع مختص عشان يعرف أو يعرفنا الليمت المناسب، لأن العقل أو الجسد إذا تعود على سلوك معين في فترة معينة يكون له تعامل معين في سحب هذه السلوكيات وسحب هذه الأمور التي تمارس وبشكل مستمر. نعم،
يعني اللي أفهمه أن نبدأ مثلا أنا أوجد له البدائل، بدل ما نعطيه الآيباد مثلا أقول أسير ألعب بالسيكل، والله الجو حلو ألعب في الحوي، أوجد له بدائل.
نعم،
تمام.
شيء كان يمارسه يفضل أن شيء كان يمارسه عشان الجسم يكون أصلا قد تعود عليه، فأبدأ أعطيه أشياء هو أصلا متعود عليها.
حلو، ممكن هي خطة بديلة. نعم، ولكن إذا الطفل دخل في عناد أنه هو رابط عمل معين بشيء معين، برابط الأكل بالآيباد أو رابط الأكل بمشاهدة التلفزيون،
نلغي الرابط، نلغي الرابط بدون ما يشعر. يعني مثلا قبل لا يمسك الآيباد مثلا ينوضع الطعام في مثلا على السفرة، مثلا طاولة الطعام. أوكي، هالمرة شو نسوي؟ ناخذ الأكل مثلا ونقعد في الحوي، أو نقعد على الأرض، أو أغير المكان اللي هو متعود إنه يأكل فيه، اللي هو مرتبط فيه يعني مثلا بعض الأطفال متعود إنه وهو يأكل يمسك الآيباد.
أيوه.
وين موقع الآيباد؟ حذال الشراجة، يعني وين يشرج الآيباد؟ هو قاعد مقعده هناك أو جلسته هناك. أبعد الطعام عن مكان الشاحن. طيب، يعني في أشياء نمارسها ما نطلع عيالنا نقول ليش هم ما يسوون شيء، هم أطفال، شو يخصهم؟ نحن اللي سوينا هالشيء وبناء عليه جت ردود أفعال في السلوكيات اللي نحن قاعدين نسويها.
فعلا يعني هو مثل ما ذكرت نحن اللي نزرع الشيء عقب نرد نحصد الثمار هذه وفي الأمر الثمار ما يعيد. تمام. كان عندي سؤال أخير أنه بالنسبة لل ما عندي وقت للسؤال لأنه وقت الحلقة وقت الفقرة انتهى. نحن شكرا لك جزيل الشكر أستاذ عبد الرحمن العبدالله استشاري تطوير ذات وتعديل سلوك على كلامك الطيب النصائحك القيمة اللي تزودنا بها في كل لقاء وياك. تسلم ويومك سعيد.
حياك
الله يحييك في امان الله. إذن مستمعينا كان هذا اللقاء عبر إذاعة الأولى وبرنامج الرايح عن منح الطفل حرية. فاصل مستمعينا وعقب الفاصل إن شاء الله نواصل الساعة الثانية من الرايح فتريونا. وقبل ما نظهر الفاصل نذكركم بأرقام التواصل الواتساب 052-222-1074 والرسالة النصية على 4477. تحبين تتواصلون عبر التليفون رقمنا 043-369-999-50. ونواصل
الرايح من البلاد.
رمل حطه شوية جوهر وحليبة من الحرمة يعني ترضع بنت حليب تبار حطوا الجوهر والحليب وقطوا واحد منهم بعد يستوي لهم هنا بالعين حب من داخل نقلب العين الجفن تكشروا أقبل ما قشرت الحب جابت هليلي فيه هليلي ورا الحلول نسوكها على حصى وبلت بقطنة حطتها على العين صحت.
من البلاد الأولى
منكم وفيكم جرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى.
الأولى
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
وطنية.
الوطن حنا بدابر وبحر نكسر العايل وعود للسبيل.
الأولى.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
وتكهر ويلتمس دعم
شوفك يوم اشوفك عاد حدر وعاد كهرب يلتمس دعامي بحاسيس غريبة وصلك احلى من الشهد والغند وعذاب وعرب بذوقي من اذواق العريبة استوت نفس المصيبة أنت خلي وأنت من القرابة أقرب كل شخص عين ما ينال إلا نصيبة أنت خلي أنت خلي وأنت من القرابة أقرب كل شخص عين ما ينال إلا نصيبة لك مشيت بكل طبع وكل مذهب ولك فتحت القلب والروح الرحيبة
وتساهل لك وانا ظروفي صعيبة
ليش دبي؟
دبي تشرح خاطري
دبي العز
ليش دبي؟ دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما به سحابة ما تتمنى تولي
دبي كل شيء
ليش دبي؟
لأن مدينة دبي للإنترنت أكبر مجمع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضم مدينة دبي للإنترنت مجموعة من الشركات العالمية وخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الشركات المحلية الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة. وتوفر مدينة دبي للإنترنت بيئة ديناميكية وإبداعية للشركات العاملة فيها، وتعتبر محفز كبير لنمو دبي وتحقيق أهدافها بالتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وفي الوقت الحالي تشكل مدينة دبي للإنترنت مركز لمجموعة من الشركات العالمية المعروفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما فيها فيسبوك و HP وإنتل.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
يا دار بك الله المعز
صحابي عنشوفهم طال الغيابي إلا الهب وبتروح وتيب من صوبهم بفحل طيابي
ويا دربك أغلى المحابين عنشوفهم طال الغيابي إلا الهب تروح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي ويا داربك أغلى المحابين عن شوفهم طال الغيابي إلا الهبوب تروح وتيب من صوبهم نفح الأطيابي
يا داربك أغلى المحابين عن شوفهم طال الغيابي
إلا الهبوب طيابي او ناس لهم قدر ومواييب اشراف من ناس انجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الارقابي وناس لهم قدر ومواييب اشراف من ناس انجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الارقابي
يا دارك اغلى المحابين عن شوفهم طال الغيابي
إلا الهبو الروح من فرقاهم تغير في شوفهم سعدي وعذابي العيون ترمي القلب وتصيب والموت من شل الهدابي الروح من فرقاهم تصيب في شوفهم سعدي وعذابي
يا دارك اغلى المحابين عن شوفهم طال
إلا الهبوب
روح وتيب
من صوبهم
نفح
الأطيابي
تحياتي أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
والقساوة للرجولة والنعومة للحريم ويا كثر ناس تجي في عيني وناسنا تروح والقمر يغريني أغني على اللحن القديم يجذب البراق عيني كل ما شفتها يلوح
حمدانيات الأولى إماراتية
حقا قلي للحب ما شيء بد يسوى
تراثية وطنية
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحية التراث على ترددها 107.4، ومستمرين وياكم في برنامجكم الرايح، ووصلنا للساعة الثانية وفقرتنا الثانية بعد.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم موضوعنا تثقيفي توعوي رياضي، بما أننا نحن دوم نتكلم عن أهمية ممارسة الرياضة، وكثير جهات في دبي أو في الدولة تتبنى مفهوم وأهمية تعزيز ثقافة الرياضة. وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في إدارة التثقيف والتعزيز الصحي أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية اهتم صحتك أهم، اللي بتستمر مستمعين لمدة 3 شهور متتالية، وبهدف زيادة الوعي بأهمية النشاط البدني. وتندرج هاي الحملة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية لمجتمع الإمارات، أكيد لأن الرياضة تساهم بشكل كبير في الحد من الأمراض المرتبطة بالسمنة مثلا، وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 اللي تطلع إلى ترسيخ الجانب الوقائي وخفض معدلات الأمراض اللي هي ترتبط بنمط الحياة مثل السكر، القلب، عفوا الله، السرطان. فبالتالي إذا متى ما كان الوعي موجود والثقافة والتثقيف متوفر، كل ما كان عندك شريحة أكبر من المجتمع تهتم أكثر بالجوانب الرياضية، تهتم أكثر بالناحية الصحية، تهتم أكثر بإيجاد نوع من الوعي لخفض الأمراض اللي يعني تنتشر حقيقة عندنا في الدولة، مثل ما ذكرنا السكر والضغط. وكثير من اللقاءات اللي نحن نجريها مع ضيوفنا والدكاترة ينوهون أن حتى مريض السكري، حتى مريض الضغط، حتى مريض القلب، كل ما كان عندهم نشاط بدني كل ما كان مهم جدا لصحتهم، كل ما كانت الرياضة متوفرة في نمط الحياة، كل ما كانت العلاقة يعني فيها ارتباط بالصحة. متى ما مارست الرياضة متى ما كانت صحتك أفضل وفي أحسن حالاتك، لدرجة أن في ناس مصابين مثلا بالضغط إذا يستمرون على ممارسة الرياضة ممكن يتخلصون من دواء الضغط اللي يتناولونه، وهذا كلام الأطباء اللي كانوا موجودين ويانا في البرنامج على مدار السنتين هاي. متى ما كان مريض السكر محافظ على نظام غذائي صحي ويمارس الرياضة بشكل مستمر يقدر أيضا يتخلص أو يوقف الأدوية، أدوية السكر، ولكن طبعا يكون في متابعة مستمرة لنسبة السكر في الدم تلاشيا لحدوث أي مضاعفات أخرى. ولكن القيمة اللي نحن ننشدها أن فعلا ممارسة الرياضة جدا مهمة. نحن ما نتكلم فقط على الجانب الرشاقة واللياقة، نحن نتكلم عن الصحة العامة بشكل عام. تلاحظ مثلا في فئات عمرية قوم بالثلاثين هي لنا منتصف العمر اللي ما يمارس رياضة شو يتعرض؟ تعرض للسمنة، سيسوي فحص دم عنده الإنسولين عالي، سيسوي فحص دم عنده الكوليسترول عالي، وهو بعده في الثلاثينات من العمر. ليش تكودت هاي الأشياء؟ ليش يرتفع الإنسولين؟ ليش يرتفع الكوليسترول؟ ليش ممكن يدخل في مغبة الضغط والسكر؟ لأنه ما في نشاط بدني. فحلو أن نحن نتكلم اليوم عن هذا الموضوع. جميل جدا أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع توجد هذا النوع من الوعي والاهتمام عند الجمهور، والأكيد يعني يكون في طلب بتفاعل الجمهور مع هاي المبادرات والاهتمام بها. والوزارة بتفعل دور هاي الحملة من عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر لقاء ويانا نحن، فأكيد الفعالية هذه أو المبادرة هذه بتكون يعني في متناول الجميع، فما في حد يقول أنا ما سمعت عن هذه الحملة. شو هي الحملة؟ شو المراحل اللي بتتضمنها المرحلة الثانية لهذه الحملة؟ شو الأهداف الأكثر المرجوة من هاي الحملة؟ وشو أهم الفعاليات اللي بتتضمنها الحملة؟ أكيد هذه أسئلة بتجاوب عليها ضيفتنا إذا الله راد، إذا يعني قدرنا نتواصل وياها. مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد المواصل تريونا.
الرايح
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى.
يا زين لي في الدار ساكن لا تصرح بوسط الكتايب مشتاقنا لكن ولكن الغيب مستور بعجايب حظي على ما أريد راكن بالضد ويضدني مصايب ولي ما دروا قالوا سلاكن قلبي وانا مشوق غايب ما ادري متى تحيا الاماكن وعقب المحل تازم خصايب.
فراخ الهوى.
الاولى
107.4
تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك هذول عود موجود.
يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا ابوي. ابوي تبون تسمعون دقة العود العدلة حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد رده جان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
ودعتكم يا ليت ما كاكوا القوام شوقي لشم البريم لما انخضر ياني ولا اتصالك يا بعد روح برابط شوم
حانت ساعة
شلاتنا على الأولى.
اسمع الأولى اسمع اسمع الأولى
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حقيقة يعني تعذر الاتصال بضيفتنا المفروض كانت تكون ويانا في فقرة داوها تبرة حاولنا الاتصال فيها مرارا وتكرارا ولكنها سبحان الله كده استوى لها ظرف ما يعني ما قدرنا نتواصل وياه أو حتى نحصل بديل عنه أنه يخبرنا أكثر عن المبادرة مبادرة يعني اهتم صحتك أهم. على العموم نحن أعطيناكم بعض المعلومات الخاصة بالمبادرة وإذا الله راد في الأيام الجاية إذا كان في مجال أن نحن نتكلم أكثر عن المبادرة وحصلنا ضيف يرد على التليفون فأكيد بنوافيكم بآخر المعلومات المتعلقة بهاي المبادرة. تعقيبا على فقرتنا الرئيسية اللي هي بال اللي كنا نتكلم عنه مع أستاذ عبد الرحمن ففي رسالة من الأخ عبد الله بن حميد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اليوم قررت أخفض ساعات استخدام التليفون من الساعة 11 مساء إلى 8 صباحا يوميا. يعني بيستخدم التليفون من 11 بتستخدم التليفون بتم لا يعني كاتب من 11 المساء لين 8 الصبح. هو أنت سهران طول الليل يعني، ممكن داوم شفتات فتسهر طول الليل، والهل من 8 الصبح لين 11 وهي معكوسة. بس على مو ممكن توضح يا عبد الله في رسالة ثانية، أعتقد وقت طويل بعد حتى هذا الوقت يعني، هي يعني من 8 الصبح لين 11 المساء أو من 11 المساء، هي على قولتك فعلا أنت يعني بتودر التليفون ساعات الرقاد فقط يعني، ما عدا ذلك هاي 8 ساعات تقريبا، باقي الساعات أنت والتليفون ربعة. على العموم هي سبحان الله يعني، هي قرارات شخصية وحرية شخصية، وكل واحد عنده حرية اختيار الوقت اللي أنا بتكلم شوي عن هذا الموضوع، ما علي أعطوني فرصة. موضوع التليفونات والتواصل الاجتماعي، حلو التواصل الاجتماعي، أنا أستغرب اللي تيني وحدة تقول لي الله يا غرب للوسائل التواصل الاجتماعي، الله هاي وسائل التواصل الاجتماعي ما شفنا منها خير. يا ناس شفنا منها خير، ولكن قلة الخير نحن تسببنا فيه. يعني الكثير من الشكاوى اللي توصل لنا واللي نسمعها، ليش أنتم مستائين من وسائل التواصل إذا أنت أو هي أو هو ما يجيد فن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما عنده سيطرة على عملية استخدام التواصل الاجتماعي، ما عارف متى أزخ التليفون ومتى أودر التليفون، ما عارف متى أدخل الإنستغرام ومتى أودر، ما عارف متى أصور سناب ومتى لا. إذا الأمور كانت يعني بين قوسين بقول هاي الكلمة سبهللة، يعني ها مو بذنب الوسائل، مو بذنب وسائل التواصل الاجتماعي، هو ذنبنا نحن ما نعرف ندير أمورنا ونتصرف بحكمة. بمعنى يوم يطغي التليفون على الأسرة وعلى البيت وعلى الزوجة وعلى الابن، مو بذنب التواصل الاجتماعي، ذنب الرجل اللي ما عرف يعمل نظام يدير فيه حياته الأسرية، وبحيث أن التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي ما تطغى على الأولويات اللي هي البيت والمنزل والأسرة. ويوم الزوجة تكون لاهية بالتليفون وبالتصوير وبالمطاعم وما تعرف تدير بيتها وتربي عيالها، مو بذنب التليفون، هو ذنبها هنا ما عندها قدرة أو ما عندها دراية على ترتيب الأولويات حسب الأهمية. فما نلوم الوسائل، نلوم نفسنا نحن مستخدمي هاي الوسائل، بالعكس نحن دوم نقول وسائل التواصل الاجتماعي وايد قربت مسافات بين الناس وبعدت اللي داخل البيت الواحد، لأنهم تقاشروا على عمرهم مو بالوسائل اللي تقاشرت عليهم. بس كان هذا تعقيب على رسالة عبد الله حميد اللي بس ما بيستخدم التليفون إذا كان فعلا هالتوقيت بس وقت الرقاد. فالله يعينك يا عبد الله، وإذا عندك حرمة وعيال بعد الله يعينهم عليك. مستمعينا ننتقل، قبل ما ننتقل لفقرتنا الثانية، إذا في حد يعاني من الكوابيس أثناء الرقاد ففي علاج نبوي لكوابيس النوم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أهاويل يراها في المنام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شره ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فهذا الدعاء إذا كان في حد يعاني من الكوابيس، وودروا التليفون قبل ترقدون عسى ما تجيكم الكوابيس. الله يبعد عنا الكوابيس والشر. وننتقل لفقرتنا الثالثة،
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكان،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم مستمعينا الكرام بنرمس عن، كنا نتكلم عن حرية الأطفال، أهل حرية الأطفال بعد نخلي لهم الحرية في اختيار الطعام وشو يأكلون وشو يشربون، ولا ممكن نتبع أساليب معينة تحببهم في نوع من الأكلات أو الخضروات والفواكه بشكل خاص. تقول الدراسة يعني أو في خذ الشور، يوم يرد الطفل من المدرسة أو من اللعب خارج المنزل أو يوم ينش من رقادة، تحاولون تأخير وجبة الطعام اللي يجب يتناولها قدر المستطاع. ليش؟ لأن هذا الوقت اللي هو يكون فيه يعان، راد من مدرسة أو راد من لعب وأي مكان، هني يحبذ أنك تعطينا صحن من الفواكه أو الخضروات، تحطينا عدالة وتحاولين أنك أنت تعطينا يعني تحفزينا بمعنى أصح أنه يأكل الفواكه والخضروات بدل ما يعني يلتهي في أشياء ثانية، أو مثلا يأكل الغثائث اللي نحن عيالنا يأكلونها. فمثلا إذا تعطينا حبة تفاح يتناولها بيديه أحسن من يعني إنه ممكن يأكل أشياء ثانية. فتقول الدراسة يعني بقرأ لكم الجملة بحذافيرها. عندما يعود طفلك من المنزل أو من اللعب بالخارج أو عندما يستيقظ من نومه، حاول تأخير وجبة الطعام اللي يجب أن يتناولها قدر المستطاع، وادفعي بدلا من ذلك بطبق من الفاكهة ضعيه بالقرب منه. ولا تقولي له تناول الفواكه، ها يعني لمحي له بس، بل اتركي وانشغلي عنه بشيء ما. فإذا بدأ يأكل الفاكهة لا تقولي له لا تعق الفاكهة على الأرض، ولا إذا كلت حبة تفاح لازم تأكلها كلها، بل خليه على كيفه ياكلها كامله، ياكل نصها. واذا شفتيه ياكل التفاحه ويتركها وياخذ غيرها فلا تقولي له ليش سويت هالشيء، لان هني بيوقف تماما عن تناول الفاكهه. وهذا ما يعني هاي الجزئيه اللي ما نبغيها تستوي، لان اذا كل خذ مثلا تفاحه وردها مره ثانيه وشرب شوي من العصير وودر باقي العصير، هذا الشيء غير مطلوب. يعني عسب بعد تحببين الولد أو البنت في الفواكه، لازم تستغلين ألوان الفاكهة بأنك تحطين في شكل في صحن مثلا، سوي له أشكال بالفواكه مثلا شكل طير، شكل طيارة، شكل دائرة. فتجمعين الفواكه اللي بالألوان المختلفة مثل الفراولة والموز والعنب، الكيوي، هاي الفواكه المختلفة الألوان، فتجمعينهم على شكل معين. وهني الطفل بيكون مستمتع أول شيء بشكل الصحن. مثلا سوي له مثلا إذا هو مثلا يحب الحوت، سوي له شكل الحوت بالفواكه، فهني يكون مستمتع بالأكل إنه هو يشبه الحيوان اللي هو يحبه، وفي نفس الوقت بياكل فواكه وبيحصل القيمة الغذائية من الفواكه. فاجعلي الفاكهة ذات الألوان الجميلة مثل الفراولة في الجهة العليا كي يعجب بها ويعني ويستفيد من الفوائد الصحية للفواكه. فهذه مستمعينا كانت فقرتنا خذ الشور. هاي طريقة حلوة لتعليم الأطفال تناول الخضروات والفواكه، يعني ممكن نفس الطريقة تتبعونها مع الخضروات مو بس الفواكه. ونتمنى للجميع الصحة والسلامة. الحين مستمعينا نشوف
حول دربك.
في حول دربك مستمعينا الكرام، شارع الشيخ زايد، أشوفه على خريطة جوجل طريق سالك، ما في أي مشاكل ولا في أي خطوط حمراء بالعكس. وإذا اتجهنا لشارع الخيل، شارع الخيل أيضا الشارع سالج وما في أي كثافة مركبات. أنا جالسة أدور وين اللون الأحمر. هذا اللون أحمر خفيف جدا، ولكن يعني لا يكاد يذكر هذا المكان. مع ذلك مستحتى شارع محمد بن زايد أيضا الشو، يعني الشوارع سبحان الله كلها سالجة. ونتمنى للجميع السلامة سلامة الوصول إلى وجهاتكم، والله يحفظكم. فلا تنسون دوم ربط حزام الأمان، ترك مسافة بين السيائر، ويعني الالتزام بقواعد السير والمرور. مستمعين الكرام،
حول دربك.
إذن مستمعين الكرام، يقول الحسن البصري: ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلا أغناه الله تعالى وزاده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن مستمعين برد نواصل وياكم فقرتنا الأخيرة من الرايح، ولكن سمحونا بنظهر فاصل، وقبل الفاصل نذكر بأرقام التواصل، ولا فاصل ونواصل.
الرايح
اسمع الأولى وخلك بيننا، اسمع اسمع الأولى
خلك بيننا على الأولى
على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستريح، ليه فيهم ما له طموح؟
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي انا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4.
غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
غنانا قصيد فزاع.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل ثورة الأفكار صارت كل خيول الجاف خيول الجاف تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كنها علامات الجدايب
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد
قصيد فزاع
على الأولى. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4.
لعياي
اليوم نبغي نعرف كلمة خطيفة واللي تستعمل بس عند أصحاب السفن الشراعية في منطقة الخليج، ومعنات الخطيفة رفع الشراع بواسطة بعض من أحبال الدقال، وهي علامة بداية الإبحار. بانت الشيفة.
العياي
الأولى منكم وفيكم.
لو نقحن بيدي غسلتك وانتهيت يوم وقت القيض قد زلي ما بدي شيني يدوني والبدن والعد قد شلي والطوي ما عاد يردوني
الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وقبل ما انتقل لفقرتنا الأخيرة عندنا هنا يعني مبادرة للخير نمشي. المجلس الوطني للإعلام أطلق مبادرة تماشيا مع عام الخير اسمها للخير نمشي. هاي المبادرة إن شاء الله بتكون يوم 17 مارس يوم الجمعة. يهدف المجلس من هاي المبادرة يعني إبراز دور القطاع الإعلامي في دعم وإنجاح المبادرات الوطنية، ولكن المبادرة غير مختصة فقط للإعلاميين، ولكن المشاركة أو الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في هذه الدعوة وهاي الفعالية للخير نمشي. مثل ما ذكرنا بتكون 17 مارس 2017 يوم الجمعة. مسار الفعالية بيكون من مدينة زايد الرياضية لين مركز جامع الشيخ زايد الكبير والعودة مرة ثانية. بتبدأ من الساعة 3 العصر لين 6 المغرب. يعني ندعو الجميع نحن بدورنا للمشاركة في الخير نمشي. وإلى نمشي لفقرتنا الأخيرة.
تدري أن
مستمعينا أعلنت دراسة جديدة عن أن الحرمة يوم تأخذ قرار البقاء في المنزل لرعاية الأسرة أو لرعاية الأبناء، فهم في الدراسة يعتبرون أن هذا يسبب ضرر بالاقتصاد الأسري. ليش؟ يت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأكد أن ربات البيوت في البلاد تعتبرن أعظم الإمكانات غير المستغلة، وإشارة المنظمة إلى في خسائر كبيرة محتملة للاقتصاد يوم تتم الحرمة في البيت لفترة طويلة وما تكون حتى ملتزمة لو حتى بدوام جزئي اللي هو يعني دوام جزئي. فتقول الدراسة أن المرأة يوم تحصل راتب من العمل هذا يعتبر شيء مهم جدا لتحقيق السعادة للمرأة. وتقول المديرة التنفيذية لمنظمة التخطيط الأسري أن يعني بعض النساء غير قادرات على الخوض في عمل بدوام كامل لأنهم يبون يعني لأن الدوام الكامل بيمنعها من الالتزام بعيالها ورعاية الصغارية وتربيتهم. ولكنها تضيف أن من المهم جدا أن يكون عند الحرمة خيار آخر واللي هو الوقت أو العمل بنظام الدوام الجزئي. فتقول المديرة التنفيذية اسمها جو بريسكي أن الحرمة تحتاج ترتيبات عمل مرنة وبيئة عمل داعمة أسبت سعادها على تحمل مسؤوليات العمل وفي نفس الوقت إدارة بيتها. وتقول إذا كان الحريم يعني يرغبنا في البقاء في المنزل فتربية الأبناء والاعتناء بهم مهمة أو وظيفة في غاية الأهمية مو بس حق الأسرة هذه ولكن حق المجتمع بشكل عام. وأيضا أضيف أن الدراسة هاي وجدت أن النساء كنا أفضل تعليما من نظرائهم الذكور. وأظهرت الدراسة أن ما يقرب من نصف الأمهات العازبات في العمل المدفوع في حين أن 45% من الأمهات اللي ما زالوا في علاقة يعملون بوظائف بدوام جزئي. إذن الدراسة تركز أن إذا ما تبين تشتغلين دوام كامل وجدي لعمرك دوام جزئي أو حتى ممكن الأعمال المنزلية أو حتى ما شاء الله قاموا الحريم حين شاطرات في الأعمال اللي يروجونها من خلال الانستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي. المهم الهدف أن الحرمة تكون مشغولة في عمل ما غير تربية الأبناء. نتمنى يعني تكون فقراتنا لليوم نالت إعجابكم مستمعينا الكرام لأن نحن وصلنا لختام البرنامج. بدينا بحرية الأطفال وختمنا بأهمية أن الحرمة يكون عندها وظيفة لأن أهمية الوظيفة مهم تنعكس نفسيا واجتماعيا واقتصاديا على الأسرة وعلى المجتمع. تقبلوا تحياتنا ونقولكم في أمان الله.
الرايح